أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الرسول الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في تعريف الاجتهاد، ومن النقاط التي تمر في تعريف الاجتهاد مدرسة الاجتهاد مقابل النص، يعني مدرسة الرأي مقابل النص. ومر بنا أن الصحيح هناك عدة من المدارس، يعني مدرسة النص بمعنى الوحي في مقابل الرأي، ومدرسة القشرية أو الحشوية المجرة والسطحية والظاهرية في مقابل النص، لأن النص لا يقتصر ولا ينحبس بالمعنى المتوفر في سطح ظاهر اللفظ كما مر، باعتبار سيرة كل علماء المسلمين بل حتى علماء الإمامية كذلك، ومنهم علماء الإمامية، على أن الدلالات العقلية المستفادة من ظاهر الكلام مأخوذ بها، وإن لم تكن بين لفظا بين لغة لكنها ثابتة مقررة عقلا، يعني في باب الظهور والمضمون الدلالات العقلية. طبعا ليست عقلية مستقلة، إنما هي عقلية غير مستقلة، يعني العقل يدرك التلازم بين المضمون ومعنى آخر ومعنى والمعاني المتعاقبة المترامية. العقل هو الذي يدرك أن هذا المضمون منسجم مع محكمات الكتاب، أصول الكتاب وأصول السنة الضرورية عن المعصومين وما شابه ذلك. هذه كلها أحكام عقلية في الحقيقة، إدراكات عقلية، وحجية العقل فيها مسلم. فبالتالي الحجية، يعني حجية المضمون أو الحجية الفقاهة والفهم ترجع إلى حجية عقلية غير مستقلة طبعا، لكنها بالتالي حجية عقلية. حجية عقلية غير مستقلة تصل إلى نتائج أخرى، ولا تتم حجية النص اللفظي أو الرواية أو غيرها، لا تتم أو ظاهر الآية لا يتم من دون ضميمة حجية عقلية. فإذا الذي بحثه الأصوليون من حجية العقل، وحتى رواد الأخباريين المحققين منهم قبلوا في الجملة بالتالي حجية العقل، لا يقتصر حجية العقل على أحكام العقل المستقلة، بل هي شامل هذا البحث شامل لأحكام العقل غير المستقلة، لأحكام العقل غير المستقلة. حتى أن الكثير قال النزاع إذا كان في الأحكام العقلية المستقلة والأحكام العقلية غير المستقلة لا نزاع بين الفريقين فيها. فبالتالي إذن حجية العقل في الأحكام غير المستقلة يعني المرتبطة بدلالة النص، هذا مورد وفاق وتسالم، وليس المسألة مسألة التسالم وتوافق، بل بالتالي إذن حجية الفهم وحجية الفكر في هذا الجانب التفقه كما مر، التفقه هو نوع من التفهم، بالتالي نوع من التفكر نوع من التعقل. ليتفقهوا يتفهموا يصلوا، ومن ثم الأفهام تتفاوت كما ذكر في الحديث المتواتر النبوي، الأفهام تتفاوت، والتفاوت بالحاضر قوة الإدراك العقلي. وهذه الزوجية بين حجية العقل والنقل كما مر أمر لابد منه، أمر ضروري، وتشير للآية يتفقهوا يتفهموا يتعقلوا يتفكروا، هذا لابد من عنده. هذه الزوجية يعني معناها أن النقل لا يمكن أن يتم بمحوضة النقل، لابد من ضميمة حجية العقل معه، يعني الفهم والتفهم الدراية الذي ربما يعبر أيضا في الأدلة الواردة بالدراية، الدراية أو التفقه أو ليتفقه كلها بمعنى آخر، أو الوعاية، عناوين متعددة، يعي من الوعي. فبالتالي أو التعقل أو التفكر، فليس لدينا في قاموس الحجج الدينية حجية نقل بمنع عن حجية العقل. سميت عقل تعقل، أو سميت تفهم تفقه، سميت دراية، سميت وعاية، أسماء عديدة هي حقيقة واحدة، لابد من ضم الاثنين، اثنين معا. ومر بنا أن النقل طريق للوحي ليس هو الوحي، كما أن العقل أيضا طريق للوحي وليس هو الوحي، العقل البشري مقصود. فبالتالي النقل والعقل طريقان للوصول إلى الوحي، اللي هي مدرسة النص. فمدرسة النص إذن يوصل إليها بآليتين، آلية النقل، النقل وآلية العقل، وليس خصوص النقل ولا خصوص العقل مع بعض كما مر، ويوصل إليهما بهذا. والصبغة الوحي هي ذاتية في نفسها يدركها العقل، العقل يدرك أن هذا لون وصبغة وحيانية. نعم، فإذن هذه النقاط لابد من الالتفات لها. أما من يريد أن يصور أن حجية النقل مستقلة عن حجية العقل، هذا ما لا يمكن المصير إليه، ما يمكن المصير إليه، لأن الفهم والتفهم والتعقل لابد من، كيف بدون تفهم؟ والتفهم والتعقل يعني نوع من حجية العقل. فالحجية هي إذن انضمامية مقرونة ضميمية، ما يمكن الفكاك بينها، ما يمكن الوصول. نعم، مثل كلمة نقول انفصال الدلالة التصورية عن الاستعمالية، أو الاستعمالية عن التفهيمية، أو التفهيمية عن الجدية، ممكن هم مع بعضها البعض تترامى وتتعاقب وتتلاحم مع بعضها البعض. إذن حجية العقل والنقل توصل إلى حجية الوحي، وبالتالي هي بهذا الحال. هذه النكات لابد من الالتفات لها في معنى مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي ومدرسة نعم. نقطة أخرى في تعريف الاجتهاد والنص والاجتهاد، يعني طبعا بمعنى مدرسة النص، إذا لاحظ الاجتهاد في مدرسة النص غير الاجتهاد في مدرسة الرأي. الاجتهاد في مدرسة النص أعمال القناة العقلية، القناة النقلية لوصول الوحي، هذا معنى. خب، مزيد من البيان لمدرسة النص الاجتهاد في هذه المدرسة بأي شيء معنى غير مدرسة الرأي، غير مدرسة أيضا، غير المدرسة الثالثة اللي هي القشرية والحشوية والسطحية. مدرسة النص المزيد من معنى الاجتهاد فيها ماذا؟ لابد من الالتفات إلى هذا الشيء. الالتفات إلى أن القياس حسب الروايات اللي ذم ومنع، يعني ربما بالنسبة لي أنا تفاجأت أنه هذا معنى من القياس غير مذكور في جملة من الموارد. المعروف في القياس ما هو؟ يعني الاستدلال بالظنون غير المعتبرة، هذا المراد من القياس، هذا هو المعروف. عليكم السلام. المعروف من القياس هذا أليس؟ في الأذان هكذا، الاستدلال بالدليل الظني غير المعتبر. هو هذا التعريف وإن كان منع به، ولكن هل هذا معنى القياس أو أن معنى القياس بعد لا بس لا بس، أو أن معنى القياس أكثر يعني سعة أكثر مما هو معهود في أذهاننا؟ ما هو معنى القياس؟ كما مر بنا في خمس موارد، ربما خمس موارد أو أكثر في القرآن الكريم ورد في الروايات تبيان لمعنى القياس، يعني أوسع من هذا ربما، يعني يتراءى في الوهلة الأولى أوسع من المعنى هذا الذي مر بنا المعهود، مثلا الاعتماد على المصالح المرسلة، الاعتماد أو التشبيه الغير مأخوذ في الأدلة، ربما أحد معاني المعاني المشهور في القياس ما هكذا، أنه يقايس شيء بشيء يشبه شيء بشيء، وهذا التشبيه ظني لا مدرك له، هذا أيضا معنى المشهور للقياس، التشبيه والتمثيل الظني الغير مستند إلى دليل، هكذا هذا معروف. أو استنباط العلة للحكم استنباط ظني غير معتبر، أما استعمال ثالث قريب غير المنصوصة، هذا استعمال ثالث القياس، مثلا هذا معنى القياس اللي هو تتبنى مدرسة الرأي في مقابل مدرسة النص. هذه المعاني سليمة ما ليست فيها مخدوش، إنها هي هذا من القياس المذموم الكلام، هذه المعاني الثلاثة لا، ظني غير معتبر، تشبيه أو اعتماد على علة للحكم ليست علة مستنبطة ظنًا بظن غير معتبر، معاني ثلاثة. لكن الذي يمكن يجده الباحث والمتتبع في موارد استعمال بيانات أهل البيت عليهم السلام في ذيل عديد من الآيات أن القياس له معنى أوسع من هذا المذموم والمردوع عنه، معنى أوسع من هذا، معنى حساس، معنى أوسع من هذا. مثلا ورد أن في نهي الخضر على نبينا عليه السلام لموسى في الاعتراضات أنك اعتمدت القياس، والقياس لا يعتمد في دين الله، سنبين شلون يعني يوم على نبينا الذي يعتمد على القياس، يعني تعبير قياس العقول شنو معنى؟ هذا غير دي المعاني الثلاثة، غير دي المعاني الثلاثة، نعم غيرها أوسع منها، نعم بالمعاني الثلاثة، نعم معنى هذا آخر، هذا معنى رابع. ما 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 المعنى الرابع الآن لم نخوض فيه، سابقا ما ذكرنا شلون هو معنى رابع القياس، كلام رابع مو رابع العدوية معنى رابع القياس، معنى القياس معنى رابع سنبين. أيضا ورد في اعتراض النبي إبراهيم على هلاك قوم لوط بعض الروايات فيها إشارة كأنما هذا نوع من الاعتماد على القياس العقول، فلما جاءت إبراهيم البشرى يجادلنا في قوم لوط، إيش القصة شلون يعني؟ وأيضا ورد في اعتراض مثلا النبي نوح على إهلاك ابنه أن ابني من أهلي وأن مثلا، أو في على حال مو يونس مغاضبة يونس إلى، أو العكس اعتراض إبليس على النبي إبراهيم في ذبح إبراهيم لابنه إسماعيل، إبليس معترض على أساس يوسوس، فاعتمد إبليس على أدلة معينة، قال لك قال يا إبراهيم هذا إسماعيل نبي من أنبياء الله لم يعصي الله قط، كيف يذبح بعيدا بعيده سفون سنعلي، ثم إنك يا إبراهيم نبي من أنبياء الله ما تصنعه ستصنعه الأمم إلى يوم القيامة، تتحمل مسؤولية أن الآباء يذبحون أبنائهم؟ فأنت ستجري سنة وزرها وبالها عليك، مو القصة فقط إسماعيل، قصة أنت ستدشن الله. شوف شلون يعني استدلال مبين، ستدشن أنت ستسن سنة كل وزرها عليك، وما أدرك أن هذا الذي أتاك لعله من إيحاءات وإراءة الشيطان وليست من الرحمة، عندك الثوابت هذه. هنا أجاب النبي إبراهيم، أجاب إبليس أنك أقست دين الله بالعقول، نفس المضمون يعني موجود. على كل في موارد عديدة من الروايات في الآيات التي استعرضها القرآن الكريم نفس اعتراض حتى الملائكة على إني جاعل في الأرض خليفة، هم اعتمد الملائكة اعتمد أقيس عقلي أخوان، عقل عدو الملائكة بلا شك، اعتمد القياس العقلي في قبال، إذن شو معنى القياس؟ هذا معنى آخر ليس المعنى المعهود في أذهاننا. موارد عديدة في القرآن يشرحها أئمة أهل البيت أن هذه أقيسة العقل في قبال الدين، هذا معنى رابع هذا من القياس المذموم. أي معنى؟ المراد به اللطيف هكذا، يعني إذا ندقق، المراد به اعتماد على وحي أنزل رتبة في قبال وحي أعظم رتبة الله، هذا بعد معنى آخر القياس، اعتماد على وحي نازل رتبة في قبال وحي صاعد رتبة، مثل المتشابه والمحكم الذين وقد صرح بذلك القرآن الكريم في سورة آل عمران، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مع أن المتشابه من القرآن، لكن القرآن الكريم يقول إذا اتبعت المتشابه الرتبة النازلة من الوحي وهو القرآن الأنزل، الله أكبر، في قبال القرآن الأعلى الرتبة الأعلى من القرآن، سيكون هناك فتنة وزيغ، زيغويون فتنويون، الاعتماد على الوحي الأنزل إذا توفر الوحي الأعلى سيكون هذا نوع من الزيغ والفتنة والتشابه، سمى القرآن تشابه التباس يعني، وسمى الزيغ زيغوي المنهج وفتنوي المنهج، لبس والتباس زيغ، نعم في هاي الموارد كلها. زين لما يسمى هذا قياس عقلي؟ زين إذا كان واحد لما يسمى قياس عقلي؟ لماذا يسمى قياس عقلي؟ هذا استعمال بديع يعني في القياس، بس ليه ما يسمى قياس عقلي؟ يسمى قياس عقلي لأنه الاعتماد على هذا الوحي الأنزل رتبة في قبال الوحي الأعلى رتبة، هذا بنوع من تقحم العقل، نوع من على يتحال رأي يرتئيه العقل مو تسي، ولا بحسب نظام الوحي المفروض الأعلى الوحي الأعلى هو مهيمن على الوحي الأدنى، وما يصح الاعتماد على الوحي الأدنى دون الوحي الأعلى، هذا في نظام الوحي. فالاعتماد على الوحي الأنزل هذا إذا ارتئاء عقلي، ارتئاء عقلي، ولا ليس إن في نظام الوحي هكذا. حتى ورد لو استغنى بألفاظ مختلفة، لو استغنى لو كان موسى وعيسى حيين واستغنى بما أوحي إليهم، مو بعد بشيء آخر، عن ما أوحي إلي ما أغنى لهم كذا كذا، يعني نوع من المقايسة. الآن دققوا، النبي موسى في اعتراضاته على الخير ردت روايات بنات أن هذا قياس عقلي. شو قياس عقلي؟ هو اعتمد على ما عنده من الوحي، اعتماد على ما عنده من الوحي دون أن يضم إلى ما أوحي إلى الخيض، وهذا يصير هذا الاعتماد الاقتصار، هذا من رأي العقل وليس من الوحي. الاقتصار على هذا المقدار من الوحي دون المقدار الوحياني الموجود عند الخيض، هذا خب هذا الاقتصار حكم رأي العقل. هذا الاقتصار رأي عقلي ورأي ظني وليس رأي واقعي.
الاقتصار على ما هو
عليه. على اي نعم، الوحي الذي لدى النبي موسى دون الوحي الذي كيف تصبر على ما لم تحط به علما او خبرا. عفوا، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ اذا لان الباري تعالى اراد ينبه النبي موسى بما على ماذا؟ على أن ما أوحي لي ليس كل الوحي، ليس كل شيء. اقتصار في النتيجة والاستنتاج وحسم النتائج على ما عنده من الوحي دون الفحص والتتبع والحيطة لبقية أبواب الوحي كذا، نعم هذا ارتئاء يعني رؤية ارتئاها العقل الظني، هذا معنى عجيب عظيم للقياس. إن هذا معنى عظيم للقياس. أسوبين الآن في بعد ضابط عجيب عظيمة ذكرها أئمة أهل البيت من القرآن، من يلتفت إليها؟ والله لا يلتفت إليها للأولين والأولون والآخرون، بس هم يلتفتون إليها. يعني موجودة، بس من هي موجودة سبحان الله حتى في منصة ظاهر القرآن، بس من يلتفت إليها؟ إلا يأتي المعصوم ومن أهل البيت يلتفت إليها، وإلا ممكن التفات إليها. سأذكرها الآن، هم ذكروها. فإذا معنى القياس هذا معنى رابع، أنك تعتمد على مرتبة وحيانية تقتصر عليها برؤية برأي العقل، برؤية العقل بحكم العقل. أصل المدرك هو أحياني. حتى لاحظ اعتماد على المصحف دون الرجوع إلى علي بن أبي طالب هذا قياس عقلي عايش، قياس عقول ظنية. في صفين، الاعتماد على المصاحف أو حسبنا كتاب الله أو ما شئت فعبر، الاعتماد عليه دون الرجوع إلى العترة وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا الاعتماد رأي عقلي، قياس عقلي، رأي عقلي، اعتماد على قدرات العقل. لمن طبيعة الوحي الثقلين هما ماهيتان بنيويا واحد، تتفكك لما تفكك هاي في الحقيقة رؤية عقلية، تعتمد انت على الوحي، لكن هاي برؤية عقلية بحكم عقلي ورأي ظني. هذا شبيه ما ذكر مرارا، تفسير القرآن بالقرآن إذا اقتصر عليه المفسر طبعا يعتمد تفسير القرآن على قراءة قرآنية، هذا لا كلام فيه. الكلام في نفعين، أن تقتصر أيها المجتهد أيها الفقيه على قدراتك العقلية في جمع قراءة القرآن من دون أن تستعين بالمعلم الإلهي، صار قياس عقلي، صار الاقتصار ها تستبد أنت بجهودك أو بجهود العلماء من الأولين والآخرين من علماء الأمة دون أن ترجع إلى العترة الوحيانية المعلم الوحياني من الله، هذا صارت قياس عقلي في مقابل الوحي، الوحي الأعلى. الوحي الأعلى ليس عندكم أيها العلماء، إنما عند العترة، عند مصدر العترة والفحص عن العترة. كيف أنت تفحص عن القراءة القرآنية؟ والقرآن يقول لك إن لكم في رسول الله أسوة، ما أتاكم الرسول فخذوا، ما تعمل تبهى الآية ده، ما أتاكم الرسول فخذوا، يعني قلت إن القرآن فيه تبيان كل شيء، طبعا نور مبين صح، ومن ضمن النور المبين في القرآن ما أتاكم الرسول فخذوا، لما تركته؟ كيف تدعي بأن القرآن يكتفى فيه في تفسيره فقط بالقرآن؟ ما نحتاج لبيانات الرسول، القرآن نفسه يقول الرسول لتبينه، القرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، إن لكم في رسول الله أسوة حسنة، القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مو بس في السياسة في الحكم السياسي والتنفيذ، كل الدين أطيعوا الله تقتصر في حتى في بيان الدين في تنظير الدين، ما علم تأويل إلا الله والرسول. أين أنت عملت بالقرآن؟ لو أنت أول من خالفت القرآن. على كل شيء هذه شوف إذن بانتقائية من العقل الظني ينتقي حسب ما يرتئي، مو ياخذ القرآن كمنظومة كاملة.
إذا كان قطع هذا،
احنا طبعا في نطعك وفي قطع وفي مطع وهلم جرى كلامنا في هذا المطلب الآن. إذا لاحظ هاي تفسير القرآن بالقرآن من دون العترة، بالتالي هاي الارتئاء رؤية عقلية ظنية، وإن كانت بلبوس الوحي، بلباس الوحي، بتشبيه من الوحي، بس هي بالدقة رؤية عقلية. شوف لطيف، شو عجيب بيان، قياس عقلي متقمص للوحي، متمشدق بالوحي، بس هو عقلي، هو رؤية عقل وليس الوحي. الوحي هو ذو المراتب، يعني ما اعترض به النبي موسى من دون معنى، النبي موسى من أولي العزم،
قد يعذر في هذا
الموضوع. مو كلامنا طبعا، النبي موسى ميسر، فرق النبي موسى على البقية أنه ميسر، يأتي الوحي يسدده فيرجع، بس البقية ما عندهم تسديد وحي، أو من يقول رجعوا على صارهم كلام في هذا. لكن بالتالي نفس دي الخطوة، أنه الاعتماد على هذا المقدار ما لديه من الوحي دون الوحي الذي عند الخطف، فضلا عن الوحي الذي عند سيد الأنبياء، هذا الاعتماد قياس عقلي، هو نفس قياس عقلي. من قال الوحي كله هو هذا؟ ارتعاء العقل. هو من قال الرؤية العقلية يعول عليها؟ إذن هذا معنى عظيم آخر للقياس. مثل تؤمنون ببعض الكتاب، زمن قال لك تؤمن ببعض الكتاب، هذا رؤية العقل، ارتعاء عقلي. الذين يجعلون القرآن عظيم، من الذي قال لك تجعل القرآن عظيم؟ تعمل بنور وتبيان كل شيء وكذا، ما تعمل ما أتاكم الرسول فخذوه، ما تعمل إن لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه أسوة حسنة في ماذا لكم في رسول الله؟ نفسك لما تعترف أن التأويل العالي عند القرآن عند الله فقط، زيد عند الله، من القناة الواسطة، الواسطة السفير بين الله وبين خلقه؟ مو رسول الله. أو تنكر نبوته، إذا تقبل نبوته فكيف تنكر أن رسول الله يعلم في القرآن ما لا يعلمه العلماء. كيف تنكر يعني؟ هي رؤية عقلية. إذا كنت تقبل بأن ما يعلم تأويله إلا الله، دعنا نقول هاي إلا الله نقطة آخر السطر، واو استئنافية والراسخون تماشيا مع هذا الجدل انت ما شوية زين إلا الله، فمن الذي يوصل هذا التأويل عند الله؟ أنت السفير؟ علماء الأمة سفراء بين الله وبين خلقه؟ لا، نفس القرآن المصحف النازل هو سفير له، هو لابد تعلم به، لأن القرآن يقول الزيغ والفتنة بسبب حتى العمل بالقرآن ما يمكن إلا بالتأويل الحق. إذا أنت اتخذت منهج الزيغ والفتنة والتشابه والتلبيس، تلبيس الاحتيال، أوليس الله عز وجل أمر القرآن، مو بأمر رسول الله بتلاوة القرآن، أمر رسول الله بتبيان القرآن، تبينه للناس، تبيان شغيره. أوليس الله عز وجل أمر النبي بأن يعلم القرآن، يعلمهم الكتاب، مو يتلوه بس، تعليم، يعني هو السفير بين الله وبين خلقه. هاي الآيات تتركها صفح، إذا أنت جيت بعض في القرآن.
تدبر
عشان بالقرآن. تدبر لا، ليس من يقول بمعية الثقلين يعني اقفل العقل، لا تستبد بالعقل القاصر، لا أنك لا تعمل العقل، العقل أول مخاطب، أكرم مخاطب، بس مخاطب لمعلمين.
التدبر الآن
لا، نعم لا يقول حتى التدبر في الرواية من يمنع عنه الكلام، التدبر لابد من في كلا الطرفين، أما أنك تستبد بالتدبر في مصدر دون مصدر آخر هذا خطأ. إن شاء الله وتتم في الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وعلى التابعين.